بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في شرح كتاب عظيم من كتب العلم والسنة، كتاب وأصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، كتاب جعل الله له القبول فأجمعت الأمة على صحته، كتاب اعتنى به أهل العلم والإيمان شرحا وتعليقا واستنباطا واستفادة، كتاب للإمام البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا، فنطلب منه العون وحده جل شأنه أن يوفقنا لشرحه والعمل بما فيه مما يقربنا إلى ربنا ويبين لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يسر الله لنا دراسة أجزاء كثيرة على شيخنا الهمام المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، فقد كان يدرسنا إياه بعد صلاة العصر كل يوم. فرحمة الله على شيخنا مقبل، وغفر الله له وجمعنا وإياه في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومما ينبغي على طالب العلم في دراسته لكتاب من كتب العلم أن يعرف مؤلف الكتاب ومحتواه الكتاب. وقد ذكر الأئمة ترجمة بل تراجم حافلة لهذا الإمام من أئمة الحديث والسنة الإمام البخاري، فرأيت ترجمة مختصرة طيبة للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، نقرأها للفائدة والعظة، فإن القراءة في تراجم الأئمة والعلماء فيها فوائد جمة وعبر وعظات. فليتفضل الأخ جزاه الله خيرا، أخونا أحمد ابن حسين الحمري، ليقرأ علينا هذه الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: البخاري صاحب الصحيح. وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا لصحيحه، ولنذكرها هنا نبذة من ذلك، فنقول: وبالله المستعان، هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. ولد البخاري رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة 13 من شوال سنة 94، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهم حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا. وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنه الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ، وروى عنه خلائق وأمم. وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 90,000 لم يبق منهم أحد غيري. وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من طريقه وحماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل وطاهر بن محمد بن مخلد، وآخر من حدث عنه أبو طلحة منصور ابن محمد ابن علي البزدوي النسفي، وقد توفي النسفي هذا في سنة 29 و300، وثقه الأمير أبو نصر ابن ماكولة. وممن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح وكان يتلمذ له ويعظمه، وروى عنه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه في قول بعضهم. وقد دخل بغداد 8 مرات، وفي كل منها يجتمع بالإمام أحمد بن حنبل، فيحثه أحمد على المقام ببغداد ويلومه على الإقامة بخرسان. وقد كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوري السراج فيكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان يتعدد ذلك منه قريبا من 20 مرة. وقد كان أصيب بصره وهو صغير، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال بكائك، فأصبح وهو بصير. وقال البخاري: فكرت البارحة فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي نحوا من 200,000 حديث مسندة، وكان يحفظها كلها. ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع 400 من علماء الحديث بها، فركبوا له أسانيد، وأدخلوا إسناد الشام في إسناد أهل العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيد، وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها، ثم قرأوها على البخاري، فرد كل حديث إلى إسناده، وقوم تلك الأسانيد كلها، وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن، وكذلك صنع ب100 محدث من أهل بغداد. وذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة، والأخبار عنه في هذا المعنى كثيرة. وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال إسحاق ابن راهويه: لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير: ما رأينا مثله. وقال علي بن المديني: لم يرى مثل نفسه. وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. وقال محمود بن النضر ابن سهل الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة، ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم. وقال أبو العباس الدغولي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: المسلمون بخير ما حييت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. وكذا قال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، ومنه من فضله في الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال قتيبة بن سعيد: رحل إلي من شرق الأرض وغربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال مرجى ابن رجاء: فضل البخاري على العلماء، يعني في زمانه، كفضل الرجال على النساء. وقال: هو آية من آيات الله يمشي على الأرض. وقال أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلبا. وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مني. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال عبيد العجلي: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يستمعان ما يقول، ولم يكن مسلم يبلغه، وكان أعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا، وكان دينا فاضلا يحسن كل شيء. وقال غيره: رأيت محمد بن يحيى الذهلي يسأل البخاري عن الأسامي والكنى والعلل، وهو يمر فيها كالسهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته، فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال الترمذي: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري. وكنا يوما عند عبد الله بن منير فقال للبخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي: فاستجيب له فيه. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. ولو ذهبنا نسطر ما أثنى عليه الأئمة في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه وورعه وزهده لطال علينا. ونحن على عجل من أجل الحوادث، وقد ذكرنا ذلك مبسوطا في أول شرح الصحيح، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. وقد كان رحمه الله تعالى في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء، والرغبة في الآخرة دار البقاء. قال: أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني أني اغتبته. فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من جرح وتعديل وغير ذلك، فقال: ليس هذا من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له ولبئس أخو العشيرة. ونحن روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. وقد كان رحمه الله يصلي في كل ليلة 13 ركعة، وكان يختم في كل يوم من رمضان ختمة، وكانت له جدة ومال جيد ينفق منه سرا وجهرا، ويكثر الصدقة بالليل والنهار سرا وعلانية، وكان مستجاب الدعوة مسدد الرمية شريف النفس، بعث إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسمع أولاده عليه، فأرسل إليه في بيته يؤتى الحكم، يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلي، وأبى أن يذهب إليهم، وهو خالد بن أحمد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبقي في نفس الأمير من ذلك، فاتفق أن جاء كتاب من محمد بن يحيى الذهلي من نيسابور بأن البخاري يقول بأن لفظه بالقرآن مخلوق، وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري في ذلك كلام، وصنف البخاري في ذلك كتابه خلق أفعال العباد، فأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع من البخاري، وقد كانوا يعظمونه جدا. حين رجع إليهم نثروا على رأسه الذهب والفضة يوم دخل بخارى عائدا إلى أهله، وكان له مجلس للإملاء بجامعها، فلم يقبلوا من الأمير، فأمر عند ذلك بنفيه من البلاد، فخرج منها ودعا على خالد بن أحمد، فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد على أتان وزال ملكه، وسجن ببغداد حتى مات، ولم يبق أحد ساعده على ذلك إلا ابتلي ببلاء شديد. فنزح البخاري إلى بلدة يقال لها خرتنك على فرسخين من سمرقند، فنزل عند أقارب له وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن، كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. ثم اتفق مرضه على إثر ذلك، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر، وكانت ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة، أعني سنة 56 و200، وكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وفق ما أوصى. وحين دفن فاحت من قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض بحذاء قبره، وكان عمره يوم مات رحمه الله 62 سنة. وقد ترك بعده رحمه الله علما نافعا لجميع المسلمين، فعمله فيه لم ينقطع، بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من علم ينتفع به، الحديث، رواه مسلم. وشرطه في صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في الصحيح لا يوازيه فيه غيره، لا صحيح مسلم ولا غيره. وما أحسن ما قال بعض الفصحاء من الشعراء: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون لها كالشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، يميز بين الرضا والغضب.